الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما زلنا في أحكام دماء المرأة، وقد تكلمنا في مسألة الحيض وقلنا مختصرها أولا: هل هناك حد لبداية الحيض أو نهايته؟ الجواب: ليس هناك حد على الراجح من أقوال أهل العلم، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا ما ذهب إليه الشوكاني وأبو محمد بن حزم، على أنه ليس هناك حد لبداية نزول دم الحيض أو لانتهائه. واضح. وتكلمنا أيضا في مسألة الصفرة وأمر القدرة، هل الصفرة والقدرة تكون إذا تخللت أيام دم الحيض، هل تكون من دم الحيض؟ ذكرنا أن هناك خلاف بين ابن حزم وبين من؟ وبين الجمهور، على أن ابن حزم رحمة الله عليه يقول بأن المتخلل، وهذا مذهب ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، أن المتخلل بين دم الحيض بين أيام الحيض إذا لم يكن دما فإنما لا حكم له. واضح. فلا يعتد بالصفرة والقدرة سواء كانت متخللة في أيام الحيض أو بعد انتهاء الحيض. واحتج بالحديث الذي رواه الإمام البخاري من حديث أم عطية حينما قالت: ها، كنا لنعد الصفرة والقدرة، رواية البخاري كنا لنعد الصفرة والقدرة شيئا. واضح هذا. فابن حزم قال هذا كلام إيه؟ هذا كلام عام، لأنه نكر في سياق الشرط، في سياق النفي تفيد العموم. كنا لنعدها شيئا، لا في وسط الحيض ولا بعدها، كنا لنعدها شيء. ووجدت أثرا لعائشة رضي الله عنها على هذا، على نفس هذا الكلام، قالت: كنا لنعد القدرة والصفرة شيئا. هذا أيضا منسوب إلى عائشة رضي الله عنها، وهذه رواية صحيحة، صححها أبو محمد بن حزم وغيره من أهل العلم من رواية معاذ العدوية التي أصلا تسألها في عدة أحاديث، كما سألتها مبار الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة في الصحيحين، وأيضا كما سألتها حينما قالت لها: إن النساء يشتكون أن من أمر الرجال، فقالت: مرن أزوجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط البول فإن نستحي منهم، إلى آخره. فعائشة رضي الله عنها ثبت أيضا عنها هذا: كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا. واضح. وذكرنا بأن لفظة كنا لنعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا، كلمة بعد الطهر هذه في لفظ في رواية من؟ في رواية لأبي داود. ولكن الصحيح أننا تكلمنا، الذين احتجوا بها قالوا بالمفهوم المخالفة: بعد الطهر شيئا، إذن قبل الطهر في أيام الحيض كانوا يعدونها إيه؟ شيئا. قلنا هذا احتجاج بإيه؟ هذا احتجاج بالمفهوم، والمفهوم إذا عارض المنطوق فهو باطل بالإجماع عند الأصوليين. والمنطوق ما هو؟ حديث عند أحمد وأبي داود من حديث عروة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف. إذن بين النبي عليه الصلاة والسلام الذي يترك من أجله العبادات هو الإيه؟ هو الأسود اليعرف، أو كما قال ابن عباس هو الأسود البحراني، أي الذي ينزل إيه؟ ينزل للمرأة كثيرا جدا. وأما لفظة هذا من باب المتن، أما من جهة السند فإن الإمام البخاري رحمة الله عليه لم يعتد بكلمة بعد الطهر، فهي غير محفوظة عنده. ومعنى كلمة غير محفوظة عند علماء المصطلح أي أنها لفظة شاذة، أي أنها لفظة شاذة. هذه واحدة. وأيضا من ضعف هذه الرواية أنها من رواية قتادة عن أم الهزيل. من أم الهزيل؟ هي حفصة بنت سيرين. عن أم عطية: كنا لنعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. إذن كلمة بعد الطهر جاءت من لفظة إيه؟ من رواية قتادة. ما هي العلة فيها؟ العلة فيها أن قتادة هنا قال عن، وهو من طبقات الإيه؟ في طبقات الطبقة الثالثة من طبقات المدلسين. واضح. ولا يصح المدلس أن يعنعن في الرواية، بل لابد أن يصرح بالتحديث. واضح هذا. فهذه علتها. إذن العلة هنا من جهتين: إذن هذه الرواية بعد الطهر شيئا مدفوعة من عدة وجوه، من المتن والسند. أما من المتن فالاحتجاج بإيه؟ بالمفهوم. واضح الكلام؟ وقلنا أن هذا لا يصح، مفهوم المخالفة ضعيف. وأضف على ذلك، لو كنا بمفهوم المخالفة فإنه معارض لإيه؟ معارض للمنطوق. واضح؟ ألا وهو حديث عروة أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال فاطمة على ما ذكرته لك ماضيا. ثانيا أن فيه العلة، العلة الأولى أنه إيه؟ أن هذه اللفظة شاذة، والشاذ هو أن يخالف الثقة من هو، أن يروي الثقة من هو، أن يروي الثقة ما يخالف من هو، من هو أوثق منه. واضح؟ ورجال الإمام البخاري أوثق من مما ذكر في رواية أبي داود. العلة الثانية أنها من رواية قتادة عن أم الهذيل اللي هي حفصة بنت سيرين عن أم عطية، وذكرنا أن قتادة هنا إيه؟ عن ولم يصح إيه؟ لم يصح رواية المدلس. وهناك شاهد لهذه الرواية عند ابن ماجة، ولكن من رواية أم بكر، ولكن هذه امرأة مجهولة، امرأة مجهولة. واضح؟ إذن الرواية ماذا؟ الرواية ضعيفة، أي هذه اللفظة ضعيفة. فالصحيح هو ما ذكره الإمام البخاري رحمة الله عليه، كنا لنعد السفرة والقدرة شيئا. واضح هذا الكلام؟ هذا ذكرناه في المرة الماضية ولا ما ذكرناه؟ ذكرنا هذا في المرة الماضية، صحيح هذا؟ وذكرنا أيضا حينما ذكرنا كلام حينما اعترض محمد على في برواية عائشة رضي الله عنها، حينما كان النساء يأتيها بالكرسف أي شيء من القطن وفيه الصفرة، فكانت تقول لهن لا تعجلن حتى ترين القصة الإيه؟ حتى ترين القصة البيضاء. وذكرنا بأن أولا هذا قول صحابي عائشة رضي الله عنها، قول صحابية، وقول الصحابي حج بالشرطين على الراجح عند الأصوليين. الشرط الأول ما لم يخالف نص، والنصوص مبينة أن الذي يترك له العبادات هو الدم الأسود. ثانيا أن هناك مخالف وهو عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فإن ابن عباس لا يرى الصفرة والقدرة إيه؟ لا يراها شيئا. واضح؟ وإنما يمنع المرء، تمنع المرأة من العبادات إذا نزل الإيه؟ قال إذا نزل وإذا رأت الدم البحراني، على ما يسميه ابن عباس رضي الله عنه. إذن هناك مخالفة للنصوص ومخالفة لإيه؟ مخالفة لصحابي غيره. أضف إلى ذلك أنني بحثت في هذه الرواية، أي رواية عائشة وإليك هي، هذه الرواية في موطأ الإمام مالك، ولكن ما كنت بحثت في سندها. فلما بحثت في سندها فهذه الرواية في موطأ الإمام مالك من رواية علقمة عن أبيه عن أمه عن عائشة رضي الله عنها. وأم علقمة هذه إنما هي امرأة مجهولة، وإن وثقها ابن حبان والعجلي، فمعروف عند علماء المصطلح أن ابن حبان والعجلي إنما يوثق المجاهيل. واضح؟ لذلك ذكرها الإمام الذهبي في ميزان الاعتدال أنها من المجاهيل، أنها من المجاهيل، امرأة مجهولة. كذا الإمام البخاري رحمة الله عليهم جميعا. واضح؟ فهذه امرأة إيه؟ امرأة مجهولة، بذلك يضعف الإيه؟ بذلك يضعف أمر السند. فإن قيل بأن ابن حجر قال عنها في تهذيب التهذيب، قال عنها بأنها مقبولة، فابن حجر له شروط في كتابه، فإذا قال عن رجل أو راو ما مقبول يعني إذا توبع، يعني إذا توبع، أما إذا لم يتابع فلا يكون إيه؟ فلا يكون مقبول، إنما يكون المجهيل. وهذه أم علقمة هذه لم إيه؟ لم تتابع على هذه الرواية، لذلك يضعف الحديث من إيه؟ من جهالتها. واضح هذا؟ وقفنا عند حد كتب البحث اللي أنا قلته ده كله؟ حد كتب البحث اللي أنا قلته كله ده؟ البحث اللي أنا ذكرته حد كتبه؟ ها؟ كتبت كل ما مضى؟ ها؟ تنبيه مهم يقول الشيخ صالح الفوزان: إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس لزمها أن تصلي الظهر والعصر من هذا اليوم، ومن طهرت منهما قبل طلوع الفجر لزمها أن تصلي المغرب والعشاء من هذه الليلة، لأن وقت الصلاة الثانية وقت للصلاة الأولى في حال العذر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: ولهذا كان جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا، وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعا، كما نقل ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس، لأن الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر. الوقت مشترك بين الصلاتين في حال العذر. لاحظ أن ابن تيمية هنا بيقيس، هذا قياس، جمع الصلاتين مشترك في حال العذر كمثل السفر، واضح؟ كمثل السفر حينما جمع النبي عليه الصلاة والسلام في السفر كما في حديث أنس وحديث جابر، أو في الحضر عند الحاجة بغير قصر كما في حديث مسلم حديث أنس رضي الله عنه. حديث أنس قال: صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر بالمدينة جمعا، جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الظهر والعصر في المدينة، وكان قد أراد سفرا. عبد الله بن عباس قال: صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر في المدينة حضرا بغير قصر ولا سفر، وفي رواية: بغير قصر ولا سفر ولا مطر، وجمع بين المغرب والعشاء. قيل لابن عباس: لما فعل ذاك؟ قال: لئلا يحرج أمته، لئلا يحرج أمته. واضح هذا الكلام؟ يبقى هنا ابن تيمية رحمة الله عليه بيقول الوقت مشترك بين الصلاتين في حال الإيه؟ في حال العذر. يعني هذه المرأة الحائض هذا عذر لها أيضا، كما يفعل أصحاب الأعذار من أمر المسافر في المشقة، أو صاحب عذر هنا مثلا في الحضر طبيب، وليكن مثلا سيدخل بعد الظهر في عملية ولن يخرج منها مثلا إلا بعد العشاء، فيجمع الظهر والعصر جمع تقديم. نعم، هذا كما في حديث عبد الله بن عباس الذي ذكرته لك أنفا في صحيح مسلم، لأن حالة حالة عذر. فابن تيمية هنا بيقيس على على أمر المرأة الحائض، ولكن أن تعرف أن العبادات، وهذا يذكرها ابن تيمية، أن العبادات لا قياس لا قياس فيها. هذا واحد. اثنين، أن المرأة الحائض، أن النساء كن يحضن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، واضح، ولم يرد أنهن كن يقضين الصلاتين مع بعضهم البعض أو يجمع بين الصلاتين. يعني لم يرد أن المرأة مثلا إذا طهرت في آخر وقت العصر أنها تجمع بين الظهر وبين الظهر والعصر، لم يرد هذا أبدا، مع أن هذا أمر فاشل معلوم، واضح. الأمر الثالث، الجواب الثالث، أن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والمرأة إذا طهرت من الحيض بعد العصر فإذا كنا لها صل الظهر هذا يسمى هذا يسمى قضاء. وعائشة رضي الله عنها تقول: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. وهذا كلام وهذا كلام نعم، واضح هذا الكلام. قال: فإذا طهرت في آخر النهار فوقت الظهر باق فتصليها قبل العصر، وإذا طهرت في آخر الليل فوقت المغرب باق في حال العذر فتصليها قبل قبل العشاء. وإما إذا دخل عليها وقت صلاة ثم حاضت، هذه مسألة ثانية. إذن المسألة الأولى ما هي؟ المسألة الأولى: لو أن امرأة طهرت من حيضها مثلا قبل المغرب، واضح، أو في وقت العصر، أو امرأة طهرت مثلا في بعد منتصف الليل أو قبل الفجر، فالجمهور يقول بأنه تصلي الظهر والعصر إذا طهرت في وقت العصر، وتصلي المغرب والعشاء إذا طهرت قبل قبل الفجر أو بعد، أو مثلا في وقت العشاء تصلي أيضا المغرب والعشاء. وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد، لكن هذا مذهب مرجوح، هذا مذهب مرجوح. والصحيح هو ما ذهب إليه الحسن البصري، وهو مذهب قتادة، واضح، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، على أن المرأة إذا طهرت في وقت صلاة فإنما هي مخاطبة بهذه الصلاة التي هي طهرت في وقتها، لأن الحكم التكليفي ما هو تعريفه يا جماعة عند الأصولين؟ الحكم التكليفي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، واضح؟ بأفعال الايه؟ المكلفين. طيب، هذه المرأة الحائض حينما جاء عليها وقت الظهر وانتهى وقته حتى أذن للعصر، هل هي صارت مكلفة بصلاة الظهر؟ الجواب لا، لأن هناك مانع يمنعها، ألا وهو نزول دم الحيض، فنزول دم الحيض مانع من هذه العبادة، واضح هذا؟ فإذا كان نزول دم الحيض مانع فهذا يسمى إيه؟ تسمى بأن المرأة غير مكلفة بهذه العبادة، المرأة غير مكلفة بهذه العبادة، واضح؟ فإذا جاء عليها وقت العصر أذن العصر، إذا مر الظهر بوقته وهي غير إيه؟ غير مكلفة. فلو أننا قلنا لها صل الظهر، إذن هذا يحتاج منا إلى إيه؟ إلى دليل، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما علمه جبريل كما في حديث أبو هريرة، ثم صلى جبريل بالنبي عليه الصلاة والسلام في أول يوم في أول وقت الظهر، ثم في اليوم الثاني صلى الظهر في آخر وقته، فقال يا محمد ما بين هذين وقت، إذن وقت الظهر إلى الإيه؟ إلى العصر، فإذا أذن للعصر انتهى وقت الظهر، فصارت المرأة هذه لا نوجب عليها أن تصلي الظهر. لما؟ لأنها غير مكلفة بها. اثنين، الجواب هكذا، أولا أن المرأة غير مكلفة بهذا. الأمر الثاني أن الأصل براءة الذمة من التكليف. الشيخ محمد حافظ صح؟ الأصل إيه؟ براءة الذمة من التكليف، يعني ما ينبغي أن أكلفك بشيء إلا بإيه؟ إلا بنص، إلا بدليل، واضح هذا؟ هذا الجواب، الجواب الثاني. بل الجواب الأول هي رزق، أنها غير مكلفة. طب ما عرفت منين أنها غير مكلفة يا رزق؟ لأن تعريف التكليف هو خطاب الله المتعلق بفعل من؟ المكلف، وهذه امرأة حائض، واضح؟ فالخطاب الذي هو الأذان الذي هو الصلاة غير مكلفة به. ثانيا أن أصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة من التكليف، يعني ما ينبغي أن أكلفك بشيء إلا إذا كان هناك إيه؟ نص، واضح هذا الكلام؟ طيب، الجواب الثالث أن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، وحينما نقول لها صل الظهر، صلاة الظهر هذه بعد انتهاء وقتها، فيكون هذا قضاء، واضح هذا؟ فالقضاء هنا يحتاج إليه إلى دليل، بل إن حديث عائشة يبين أن الدليل على خلافه، يعني أنها لا تصلي، قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، واضح هذا الكلام؟ الدليل الرابع وهو أن من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الظهر والعصر، فقد أدرك العصر. يبقى هنا المرأة الحائض أدركت ماذا؟ العصر فقط، فقد أدرك العصر، وهذا كلام أيضا عام. يبقى هذه النصوص تبين أن المرأة الحائض إذا طهرت في وقت صلاة فإنما هي مكلفة بهذه الصلاة فقط، واضح؟ وذكرت لك أن هذا هو المذهب الراجح، وهو مذهب الحسن البصري ومذهب قتادة، والذي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع. مسألة، هب أن هذه المرأة طهرت قبل العصر، وحينما اغتسلت كي تصلي الظهر أذن للعصر، هل تصلي العصر فقط أم تصلي الظهر؟ الجواب تصلي إيه يا أحمد؟ تصلي الظهر. لماذا؟ طيب، طهرت في الوقت ولكن اغتسلت وخرجت من الاغتسال بعد العصر، هذا غلط أيضا. ها تعرف؟ ها مكلفة بماذا؟ لما؟ طهرت ولكن اغتسلت وبعد الاغتسال كان بعد العصر، طهرت من الاغتسال بعد العصر، كيف تأمرها بصلاة الظهر؟ ستنقض مذهبك الأول. ها لا لا هذا في مسألة ثانية خالص. ها هو أقرب الأقوال كلام خالد. ها لا 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 العبرة بانقطاع الدم، العبرة بانقطاع الدم، إذ أن الله سمى انقطاع الدم طهر. يعني لو أن امرأة انقطع دمها قبل الفجر فلما اغتسلت اغتسلت بعد الفجر، هل عليها صوم أم لا؟ واجب عليها الصوم، صوم رمضان واجب عليها. لما؟ لأن الله سمى انقطاع الدم طهر، سمى انقطاع الدم طهر، لذلك يجوز للرجل إذا انقطع دمها واضح وطهرت مثلا بالاستنجاء يجوز أن يجامعها. إذن كما قال الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، يبقى ولا تقربوهن حتى إيه؟ حتى يطهرن، هنا هذا هو انقطاع الدم. فإذا انقطع الدم، إذا العبرة بانقطاع الدم ليس العبرة بإيه؟ بالاغتسال، بدليل لو أن المرأة طلقت، واضح هذا؟ طلقت، طلقها الرجل مثلا وقال لها أنت طالق في الطلقة الأولى، ثم هذه المرأة تحيض فحاضت حيضة أولى ثم طهرت منها، ثم حاضت حيضة ثانية ثم طهرت منها، ثم حاضت حيضة ثالثة ثم طهرت منها، فلما ينقطع الدم من الحيضة الثالثة صارت المرأة هذه إيه؟ ليست زوجا للرجل، صارت امرأة إيه؟ بائنة خلاص، تتزوج، أراد أن يتزوجها بعقد جديد ومهر جديد وممكن لا تقبل، خلاص صارت امرأة أجنبية عنه، ممكن تتزوج برجل إيه؟ تتزوج برجل آخر. إذن العبرة من قطاع الإيه؟ العبرة بين قطاع الدم، واضح؟ فالعبرة الذي يوجب الصيام صيام رمضان، مفهوم؟ والذي يوجب أمر الصلاة أنها صارت مكلفة بصلاة الظهر لأن الدم انقطع في وقت الإيه؟ انقطع في وقت الظهر، واضح هذا الكلام؟ قال وأما إذا دخل عليها وقت صلاة ثم حاضت أو نفست قبل أن تصلي فالقول الراجح أنه لا يلزمها قضاء تلك الصلاة التي أدركت أول وقتها ثم حاضت أو نفست قبل أن تصليها. قال شيخ الإسلام في هذه المسألة والأظهر في الدليل مذهب أبي حنيفة ومالك أنها لا يلزمها شيء لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، القضاء إنما يجب بأمر جديد، نفس هذا الكلام يقال في المسألة الماضية، القضاء إنما يكون بأمر جديد ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا فهي غير مفرطة، وأما النائم أو الناس وإن كان غير مفرط أيضا فإنما يفعله ليس قضاء بل ذلك وقت الصلاة في حقه حين يستيقظ ويذكر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك إيه؟ فإن ذلك وقتها، واضح هذا؟ يبقى هنا مذهب الأحناف المالكية على أن هذه المرأة إيه؟ تقضي هذه الصلاة، تقضي، مذهب الجمهور أنها تقضي هذه الصلاة، أبي حنيفة ومالك وابن تيمية يقولون إيه؟ لا لا تقضي هذه الصلاة. يعني ماذا؟ صورة المسألة لو أن امرأة مثلا أذن عليها صلاة الظهر وكانت تصنع طعاما مثلا، واقفة على البوتاجاز مثلا وتصنع طعام فأذن للظهر، مفهوم؟ فقالت طيب أنتهي من إيه؟ من صنع الطعام ده وبعد كده أدخل أتوضأ وأصلي، فلما انتهت من صنع الطعام نزل عليها دم الحيض، واضح هذا؟ نزل عليها دم الحيض، هل إذا طهرت هل وجب عليها تلك الصلاة التي نزل دم الحيض في وقتها؟ الجواب رجع حديث عائشة، حديث عائشة ده أصل في المسألة، حينما قالت إيه؟ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، هذا كلام إيه؟ كلام عام، ولا نؤمر بقضاء الصلاة، واضح هذا؟ لذلك هذا هو الصحيح في هذه المسألة. قال الشيخ صالح ثانيا الاستحاضة، قال أحكام الاستحاضة، والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته على سبيل النزيف من عرق يسمى العاذل، والمستحاضة أمرها مشكل لاشتباه دم الحيض بدم الاستحاضة، واضح الاشتباه به. لكن احنا ذكرنا علامات ايه؟ نحن ذكرنا العلامات ان النبي عليه الصلاه والسلام قال في حديث عروه قال انه اسود اسود يعرف، واضح هذا الكلام. وبالقرائن انه ذو رائحه كريهه، وانه متجمد متجلط لانه تجمد في امر الرحم. اما الاستحاضه وبما يسمى عند الاطباء بدم النزيف فهو دم عرق، عرق قطع في الرحم او عروق قطعت في الرحم، فهذه العروق لما قطعت في هذا الرحم تسبب منها نزول الايه؟ تسبب منها نزول دم الاستحاضه. واضح هذا؟ اذا سبب دم الاستحاضه والنزيف ما هو؟ عروق قطعت في الرحم. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي رواه الجماعه من حديث عائشه ان فاطمه بنت ابي حبيش قالت يا رسول الله اني استحاض فلا اطهر افادع الصلاه؟ فقال النبي لا، يعني لا يترك الصلاه لايه؟ لهذا النزيف لهذا الاستحاض. قال النبي لا، وانما ذلك عرق، وانما ذلك ايه؟ عرق او عروق، يعني عرق قطع او عروق قطعت، انما ذلك عرق. ولكن دع الصلاه قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغسلي عنك الدم وصلي. يعني هذه تسمى بالمراه المتحيره، المرأة المتحيرة، يعني لا تعرف علامات حيض من علامات استحاض، ماذا تفعل؟ النبي عليه الصلاة والسلام أرشدها، قال ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضون فيها. يعني مثلا ينزل عليها النزيف شهرا، واضح؟ فهي تعلم أن كان وقت دم الحيض يأتي لها مثلا في يوم 10 إلى يوم 15 مثلا، فهي كل شهر يأتي من يوم 10 إلى إيه؟ إلى 15، خمسة أيام أو 16. فلكن دم النزيف ينزل عليها ايه؟ دوما، وهي لا تعرف الفارق متى اترك الصلاه ومتى لا اترك الصلاه. اذا وصل الامر لهذا التحير، اذا دع الصلاه قدر الايام التي كنت تحيضين فيها. اذا من اول يوم 10 لغايه يوم 16 اترك الايه؟ اترك الصلاه، ثم بعد ذلك ايه؟ فاغسلي عنك موضع الدم ثم صلي. في روايه احمد وابن ماجه من حديث عائشه ثم صلي وان قطر الدم على الحصير، وإن قطر الدم على الحصير، يعني اغتسل وصلي، ثم حتى بعد ذلك لو نزل شيء فلا شيء عليك، صلي بعد، صلي أيضا، كما كانت تفعل زينب أيضا، واضح في إيه؟ في صحيح البخاري، كما قالت عائشة كنا نضع لها لإحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام شيئا من الطست وهي تصلي من الليل، واضح لما ينزل منها إيه؟ من دم. قال فإذا كان الدم ينزل منها باستمرار أو غالب الوقت فما الذي تعتبره منه حيضا وما الذي تعتبره استحاضة لا تترك من أجله الصوم والصلاة؟ أنت عندك ضابط في هذا أن المستحاضة لها حكم الطاهرات، المستحاضة كالطاهرة، المستحاضة كالطاهرة لها حكم الطاهرات، واضح؟ من صلاة وصوم وصوم وزكاة وإلى آخره وجماع، كل شيء لا حكم المرأة الايه؟ لا حكم المرأة الطاهرة، مفهوم هذا؟ يقول الشيخ فإن المستحاضة يعتبر لها أحكام الطاهرات، وبناء على ذلك فإن المستحاضة لها ثلاث حالات، لها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون لها عادة معروفة لديها قبل إصابتها بالاستحاضة، عادة معروفة لديها كمثل إيه؟ ما ذكرت لك، هي تعرف وقتها مثلا من يوم 10 إلى يوم 15، هذه عادة إيه؟ معروفة عندها. قال يقول الشيخ بأن كانت قبل الاستحاضة تحيض 5 أيام أو 8 أيام مثلا في أول الشهر أو وسط، فتعرف عددها ووقتها، فهذه تجلس قدر عادتها وتدع الصلاة والصيام وتعتبر لها أحكام الحيض، فإذا انتهت عادتها اغتسلت وصلت واعتبرت الدم الباقي دم ايه؟ دم استحاضة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأم حبيبة امكثي قدر ما كانت تحبسك ايه؟ حيضتك، ثم اغتسلي وصلي، ولقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة. لكن موطن الشاهد ايه؟ قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فإذا انتهت فاغسلي عنك موضع الدم وإيه؟ ثم اغسلي عنك موضع الدم وصلي. إذن هذه الحالة الإيه؟ الحالة الأولى. فما هي الحالة الأولى؟ أن هذه المرأة لا تعرف القرائن، لا تعرف القرائن. امرأة مثلا جاهلة بالعلم الشرعي فلا تعرف القرائن التي ذكرناها في أحكام دم الحيض، لكن هي تعرف أن هذا الوقت من أول 10 إلى يوم 15 كانت هذه عادتها كل شهر من 10 إلى 15، لكن دم النزيف ينزل عليها دوما من أول الشهر إلى آخره، فأنا لا أعرف ما الذي أترك له الصلاة وما الذي لا أترك له الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراحها وقال لها امكثي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فإذا كان الدم ينزل دائما فعند وقت يوم العاشر فعليها أن تمتنع عن الصلاة والصيام والطواف بالبيت وإتيان الزوج إلى أن ينتهي اليوم الخامس عشر الذي هو عادتها، ثم بعد ذلك وإن كان ينزل شيئا فعليها أن تغتسل وترجع لها حكم حكم الطاهرات. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، إذا لم يكن لها عادة معروفة ولكن دمها متميز، بعضه يحمل صفة الحيض بأن يكون أسود أو ثخينا أو له رائحة، وبقيته لا تحمل صفة الحيض بأن يكون أحمر ليس له رائحة ولا ثخينة، ففي هذه الحالة تعتبر الدم الذي يحمل صفة الحيض حيضا فتجلسه وتدع الصلاة والصيام، وتعتبر ما عداه استحاضة، تغتسل عند نهاية الذي يحمل صفة الحيض وتصلي وتصوم وتعتبر طاهرا. لحديث فاطمة بنت أبي حبيش، إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف فأمسك عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. ففيه أن المستحاضة تعتبر صفة الدم فتميز هذه المرأة، تسمى بالمرأة المميزة، تسمى المرأة المميزة، فهذه المرأة تميز صفات وأمارات وعلامات دم دم الحيض. فإذا كانت هذه المرأة تميز ذلك وليست لها عادة محدودة، واضح، قبل نزول هذا النزيف ليست لها عادة محدودة، فإنما هي تميز بين بين كلا الدمين، كلا دم الحيض من الاستحاضة، بينهما بهذه القرائن، فإذا رأت قرائن دم الحيض فعليها أن تمكث ولا تصلي ولا تصوم ولا أتيها الزوج ولا تطوف بالبيت، مفهوم؟ فإذا انتهت هذه العلامات وهذه الأمارات ترجع كما ترجع كما كانت، لأنها ليس لها عادة معينة. ممكن يأتي مثلا دم الحيض في أول الشهر، ممكن يأتيها في أوسطه، ممكن يأتيها في آخره، واضح هذا الكلام؟ فإذا كانت هذه المرأة كذلك فهذه تسمى امرأة مميزة، يعني تميز قرائن دم الحيض. الحالة الثالثة، إذا لم يكن لها عادة تعرفها ولا صفة تميز بها الحيض من غيره، فإنها تجلس غالب الحيض 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، لأن هذه عادة غالب النساء، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش إنما هي رقدة من رقدات الشيطان، فتحيدي واضح فتحيدي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت يعني انقطع فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك ففعلي كما تحيض النساء. إذن هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذه المرأة المعتادة إذا لم تعرف تميز ولم يكن لها عادة قبل ذلك، واضح، فماذا تفعل؟ طبعا هذه نادر جدا ما يقع يعني، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بين هذا. فإذا كانت هذه المرأة لا تعرف وقتها قبل ذلك ولا تميز أصلا الأمارات، فإنما تمكث 6 أيام أو 7 أيام، هذه 6 أيام أو 7 أيام إنما هي تكون تحتسبها من الحيضة، ثم بعد ذلك تغتسل، ثم بعد ذلك وإن كان ينزل دم فيكون أيضا هذا تأخذ حكم له حكم ماذا؟ حكم الاستحاضة. والحاصل مما سبق أن المعتادة ترد إلى عادتها، والمميزة ترد إلى العمل بالتمييز، والفاقدة لهما تحيض 6 أو 7، وفي هذا جمع بين السنن الثلاثة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة، لكن الضابط في ذلك أن المستحاضة لها حكم حكم الطاهرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والعلامات التي قيل بها 6، إما العادة فإن العادة أقوى العلامات، لأن الأصل مقام الحيض دون غيره، وإما التمييز لأن الدم الأسود والثخين المنتن أولى أن يكون حيضا من الأحمر، وإما اعتبار غالب عادة النساء لأن الأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب، فهذه العلامات الثلاث تدل عليها السنة والاعتبار، ثم ذكر بقية العلامات التي قيل بها، وقال في النهاية: وأصل بالأقوال اعتبار العلامات التي جاءت بها السنة وإلغاء ما سوى ذلك. إذن النساء ينقسمن إلى إيه؟ ثلاثة أقسام. القسم الأول إيه يا أحمد؟ أنت لا، معذرة معذرة، هما ثلاثة أقسام. القسم الأول اسمها إيه؟ تميز العادة. تميزها كيف؟ المميزة أن تعرف هذا الوقت ودم الحيض؟ المميزة تميز الوقت؟ فوق يا فوق. كل يا خالد. المرأة الثانية مميزة التي تستطيع أن تميز بالقرائن أن هذا دم حيض من دم استحاضة. المرأة الثالثة التي هي الفاقدة، فاقدة للتمييز وفاقدة لإيه؟ لأمر العادة، ليست لها عادة قبل ذلك أصلا، مفهوم هذا؟ فماذا عليها أن تفعل؟ تمكث كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، تمكث 6 أيام أو 7 أيام في علم الله عز وجل. واضح؟ يبقى هذه إيه؟ ثلاثة أقسام لهذه المرأة. قال الشيخ: ما يلزم المستحاضة في حال الحكم بطهارتها؟ يجب عليها أن تغتسل عند نهاية حيضتها المعتبرة حسب ما سبق بيانه. ثانيا: تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخارج عند كل صلاة، وتجعل في المخرج قطنا ونحوه يمنع الخارج، وتشد عليه ما يمسكه عن السقوط، أي الحافظات الموجودة الآن. ثم تتوضأ عند دخول وقت كل صلاة لقوله صلى الله عليه وسلم في المستحاضة: تدع الصلاة أيام أقرأها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة. توضأ لكل صلاة المرأة المستحاضة. النبي عليه الصلاة والسلام بين لها عدة أحكام. من أهل العلم أن يقول بأن المرأة المستحاضة تغتسل لكل صلاة، تغتسل لكل صلاة، وهذا مذهب أبو محمد بن حزم، ولكن هذا مذهب غير صحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بين أنها قد تغتسل لكل صلاة، وقد تغتسل لكل صلاتين، وقد تتوضأ لكل صلاة. واضح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم سليم قال: واغتسلي، فكانت تغتسل لكل صلاة، كانت تغتسل لي لكل صلاة. هذه واحدة. اثنين: حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: مين حافظ الحديث؟ أنا بتكلم في الوضوء يا أحمد. النهاردة دور أحمد، النهاردة يوم أحمد النهاردة. حديث فاطمة بنت أبي حبيش قال: هي قالت يا رسول الله إن صحاضة فلا أطهر أفدع الصلاة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، إنما ذلك الحيض، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك موضع الدم ثم صلي. في رواية الترمذي وابن ماجه قال: وتوضأ عند كل صلاة حين يجيء ذلك الوقت. يبقى هنا قال: لا، توضأي عند كل صلاة، وعندك برضو عند الخمسة. إلا النسائي من حديث عدي بن ثابت عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحارة: تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل أيام أقرائها، يعني أيام حيضها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي. واضح؟ وعند أحمد بن ماجة من حديث فاطمة أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: وتوضأ لكل صلاة ثم صومي وصلي وإن قطر الدم على الحصير. يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنها تتوضأ ليه؟ لكل صلاة. واضح هذا؟ وفي حديث عائشة عند أحمد وأبي داود وابن ماجة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المستحاضة: قال: إنما تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدة، وللمغرب والعشاء غسلا واحدة، وللفجر غسلا واحدة، وتتوضأ فيما بين ذلك. يبقى هنا تغتسل لكل إيه؟ عند كل صلاتين تغتسل، فإذا جاء وقت العصر تغتسل، إذا جاء وقت العشاء تغتسل، فإذا كان في الفجر تغتسل. لكن الصحيح في هذه الأقوال أن المرأة لها أن تفعل إيه؟ كل هذا، لأن إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها البعض. واضح؟ إعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها البعض. وقال صلى الله عليه وسلم: أنا عت لك الكرسف تحشين به المكان، والكرسف هو القطن، ويمكن استعمال الحفائض الطبية الموجودة الآن. ثالثا النفاس، تعريفه هو مدته. يقول الشيخ: النفاس هو الدم الذي ينزل من الرحم للولادة وبعدها. هذا قيد للشيخ هنا. الدم الذي هو دم يرخيه الرحم بسبب الولادة، الشيخ بيقول بسبب الولادة وبعده. وهذا مذهب ابن تيمية خلافة لابن حزم. اتفق العلماء على أن الدم الذي يرخيه الرحم بعد الولادة، واضح، هذا دم النفاس، وله أحكام الحيض. انظر أحكام الحيض ما لها، ثم بعد ذلك تعطيها هذا الأحكام، واضح. لكن إذا كانت المرأة حامل، واضح، وستلد، يعني اقترب وقت ولادة الولادة، وينزل منها دم، هل يعتبر هذا الدم دم نفاس؟ لأنه لو كان كذلك ستأخذ أحكام الحيض، تترك الصلاة، تترك الصيام إلى آخره، مع أن المرأة الحامل لا تصوم أصلا، مفهوم؟ لكن ستترك الإيه؟ أعظم شيء، وهو الصلاة، مفهوم؟ فهل الدم الذي ينزل يسمى دم بدم النفاس؟ معلوم أن المرأة لم تلد بعد، المرأة لم تلد بعد، فإذا لم تلد بعد فهذا الحكم، لا، هذا الدم لا يسمى بدم إيه؟ لا يسمى بدم النفاس، لأن دم النفاس دم يرخيه الرحم بإيه؟ بسبب الولادة. فأين الولادة هنا؟ مفهوم هذا؟ فأين الولادة هنا؟ لو أن المرأة ما زال ينزل عليها دم، حتى لو كان هذا اليوم الطبيبة قالت لها أنت النهاردة هتولدي، واضح، أو بكرة، مفهوم؟ فما زال ينزل منها دم، ما يستطيع أحد أن يجزم ويقول بأن هذا دم إيه؟ هذا دم النفاس، إذ أن دم النفاس دم يرخيه الرحم بسبب ماذا؟ بسبب الولادة، وهي المرأة لم تلد بعد. فإذا ولدت المرأة فهذا الدم الذي ينزل يكون دم نفاسا، أما قبل ذلك ما نستطيع أن نحكم عليه بأنه إيه؟ بأنه دم النفاس. وإنما بعض الأطباء يقول إنما هو ضغط من أمر ضغط الولادة، من أمر الإجهاد، واضح، فإنما ينزل قطرات من إيه؟ تنزل قطرات من الدم. فهذه تأخذ حكم الإيه؟ حكم المستحاضة، حكم المستحاضة، مفهوم؟ ولكن لا نجزم أو نمرها بأنها تترك الصلاة لهذه المسألة، أضف إلى ذلك أنها ليس فيها ثمة دليل. إذن هم اختلفوا في هذه المسألة واتفقوا على أن الدم النازل بعد الولادة هو دم النفاس، إذن نقف على اتفاقهم، واضح. وأما هذا الاختلاف، هذا الشك، إنما سترك به الصلاة، وترك الصلاة هذا أمر كبير من الكبائر، كفر عياذا بالله، فما ينبغي أن تترك الصلاة لهذا الشك. إذن نحن باقون على الإيه؟ على الأصل أن المرأة تصلي، واضح هذا الكلام. أما إذا ولدت ثم هذا لها حكم الإيه؟ حكم المرأة الحائض، فلا تصلي ولا تصوم ولا تأتي الزوج ولا تطوف بالبيت إلى آخره، مفهوم هذا؟ لذلك الشيخ يقول إيه؟ النفاس هو الدم الذي ينزل من الرحم للولادة وبعدها. أما بعدها هذا الذي عليه الإجماع، أما للولادة هذا إيه؟ في خلاف بين أهل العلم. والصحيح في ذلك أن الدم الذي ينزل من المرأة وهي حامل فهذا لا يسمى إيه؟ لا يسمى دم نفاس، وإنما يأخذ حكم الإيه؟ حكم المستحاضة، كمثل الماء الذي ينزل منها، كمثل الماء الذي ينزل منها وهي اقتربت منها الولادة، فينزل منها ماء، فينزل منها مثلا سوائل. كل هذه الأمور الأصل فيها الطهارة، كما ذكر ابن قدامة في المغني، الأصل فيها إيه؟ الطهارة، لأن الأصل في الأشياء الطهارة. يقول ابن قدامة في المغني: قال: ومعلوم أن الصحابيات كان يصيبهن ذلك، كان يصيبهن ذلك، مفهوم هذا؟ فلم يأتي فيها حكم ما، علم أن نقف على الأصل، والأصل هو الإيه؟ الأصل هو الطهارة. فلا يقال بأن ما ينزل منها نجس فيمنع منه مش عارف كذا ويمنع منه كذا، هذا لا يجوز. إننا بقول على الأصل المرأة عليها الأحكام الشرعية. المرأة الأصل هنا فيها أنها مكلفة أم غير مكلفة؟ المرأة مكلفة، واضح؟ فلا نخرج عن هذا الأصل إلا بإيه؟ بيقين مثله ستترك صلاة، مفهوم هذا؟ فالقول هنا الذي ينزل من الرحم للولادة وبعدها، وبعدها نعم، أما للولادة فهذا غير صحيح. يقول: وهو بقية الدم المحتبس وقت الحمل في الرحم، فإذا ولدت خرج هذا الدم شيئا فشيئا. فإذا إيه؟ ولدت خرج الدم إيه؟ شيئا فشيئا، لأنه احتبس، واضح؟ هذا الدم قيل بأنه دم الحيضي، إنه احتبس لحملها. لذلك هل الحامل تحيض؟ الشافعي يقول نعم، الإمام أحمد يقول لا، الإمام أحمد يقول لا، ابن تيمية رحمة الله عليه يقول إيه؟ يقول: والحامل قد تحيض، قد تحيض. لكن الإمام أحمد قال إيه؟ قال: إنما نعلم حملها من انقطاع حيضها. صحيح؟ يعني المرأة حينما تتزوج مفهوم بعد شهرين ثلاثة تنتظر مثلا إيه؟ نزول مثلا العادة عندها، ما بتنزلش، أول ما بتنزلش أمها تقول لها مبروك يا بنت، صحيح ولا لا؟ فهذه إيه؟ حتى أمر مع عادة معروف عند الناس، مفهوم؟ ويشيل بقى الزوج بقى قصة بقى يبدأ بقى. قال: وقيده، قال: وما تراه قبل الولادة، وما تراه قبل الولادة من خروج الدم مع أمارة الولادة فهو إيه؟ فهو نفاس. ولكن الصحيح أن ذكرنا إيه؟ أن هذا غير صحيح، لأنه يحتاج إلى دليل، لأن هذا اليقين أنها ينبغي عليها أنها مكلفة بالصلاة، فلا نترك هذا اليقين إلا بإيه؟ إلا بيقين مثله. قال: وقيده الفقهاء بيومين أو ثلاثة أيام قبل الولادة. قيده الفقهاء بيومين أو ثلاثة أيام. أولا التقييد هذا يحتاج إلى دليل، واضح؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا، فلما لم يكن فيه نص اختلفوا فيه، منهم قيده بثلاثة يومين، قيده بأربعة، قيده بخمس كمان، واضح؟ وأكثر من ذلك. لو كان هناك نص ويقين في ذلك لما حدث الخلاف، مفهوم؟ فمن قال قبل الولادة بثلاثة أيام تترك الصلاة، نقول: فلماذا لم تترك أربعة؟ ومن قال أربعة أيام، نقول: فلماذا يومين أو خمسة؟ ومن قال أسبوعا، فنقول: طب لماذا لا تترك مثلا يومين؟ واضح هذا الكلام؟ فكل هذه آراء، كل هذا رأي، واضح؟ فهذا ما ينبغي أن تترك اليقين لآراء ليس عليها ثمة نصوص، ليس عليها ثمة دليل، مفهوم؟ فالقول هنا مجانب للصواب. يقول الشيخ: والغالب أن بدايته تكون مع الولادة، والمعتبر ولادة ما تبين فيه، والمعتبر ولادة ما تبين فيه خلق إنسان. هذا هو المعتبر في إيه؟ في دم النفاس. يعني مثلا هذه مسألة في غاية الأهمية، هب أن هذه المرأة أسقطت، واضح؟ أسقطت وليدها، سقطت يعني. هذه المرأة التي أسقطت وليدها، هل لها حكم النفاس الذي ينزل الدم بعد ذلك، بعد السقط الدم الذي ينزل، هل لها حكم النفاس أم تأخذ حكم الاستحاضة؟ وهذه مسألة مبناها مبنية على أمور كبيرة، لأنها ستترك صلاة وصوم رمضان، ستترك صلاة أجمع الصحابة على كفر تاركها، مفهوم؟ فهذا أمر عظيم جدا. اختلف الناس في هذا، في هذه المسألة، فمنهم من قال بأنها تعتبر دم النفاس بأي شيء كان، سواء كان نزل دم أو لم ينزل دم. الشيخ هنا اختار مذهب الحنابلة، وده اللي بيرجحه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، ألا وهو: يعتبر دم النفاس إذا تخلق فيه هيئة خلق إيه؟ خلق إنسان، مفهوم؟ يعني مثلا لو أنها أسقطت مثلا إيه؟ رأس ويد ورجل، هذا تخلق خلق إيه؟ تخلق خلق إنسان، مفهوم هذا الكلام؟ تخلق خلق إنسان. لو أنها بعد النفخ في الروح مثلا ثم أسقطت هذا الوليد، هذا أيضا تخلق فيه خلق إنسان. ف
فإذا تخلق في خلق إنسان ونزل مثلا مولودا ولو بعد نفخ فيه الروح، هذا يسمى إيه؟ اسمه الشرعي إيه؟ اسمه هكذا الذي أمامك اسمه إيه؟ دم أم مولود؟ هذا يسمى مولود، فيأخذ حكم النفاس، لأن الأحكام إنما مبناها على الأسماء، الأحكام مبناها على الأسماء، فإذا وجدت تلك الأسماء التي بنى عليها الشرع أحكاما فإنما ينبغي أن يوجد ذلك الحكم إذا وجد ذلك الاسم.
واضح؟ إذا وجد ذلك الاسم يوجد الإيه؟ يوجد الحكم. الموجود أمامي هذا مولود، طفل، هيئة إنسان، طب ده قد كده، لكن هيئة إيه؟ هيئة إنسان، إذن هذا يسمى ولادة، هذا مولود، تأخذ حكم الإيه؟ تأخذ حكم النفاس. مفهوم هذا الكلام؟ أما إذا أسقطت دما، واضح؟ سقط الدم يعني، فهل يكون لها الدم الذي بعد ذلك يكون له حكم النفاس؟ الجواب ارجع لتعريف النفاس، دم يرخيه الرحم بسبب الولادة. أين الولادة؟ واضح؟ ليس هنا إيه؟ ليست هنا ولادة. واضح هذا الكلام؟ فليس هنا ولادة، إنما هذا نزل إيه؟ إنما هذا ينزل دما. مفهوم هذا الكلام؟ ينزل دما. واضح؟ فإنما ترجع إلى القاعدة أن الأحكام مبناها على الإيه؟ الأحكام مبناها على الأسماء. فكان دما الكبد هذا الذي تأكله أصله دم، مع أن الله قال حرمت عليكم الميتة والدم، ولكن لما تجمد تغير اسمه، تغير إيه؟ حكمه، فيجوز لك أكله. مفهوم هذا الكلام؟ فكان الطفل دما، مفهوم؟ فلما كان دما فإذا نزل على المرأة له حكمه، وإذا نزل مولودا فله حكم. واضح هذا الكلام؟ له إيه؟ له حكم. قال والمعتبر ولادة ما تبين فيه خلق إنسان، وهذا الذي رجحه قلت لك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وهو مذهب الحنابلة في ذلك، وقد ذكرت هذا في شرح الأربعين النووية. وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان 81 يوما، وأغلبها 3 أشهر، فإذا سقط منها شيء قبل هذه المدة وحصل معه دم فإنها لا تلتفت إليه ولا تدع الصلاة والصيام من أجله، لأنه دم فاسد ونزيف، فيكون حكمها حكم الإيه؟ حكم الاستحاضة. وأكثر مدة النفاس في الغالب 40 يوما، ابتداء من الولادة أو قبلها بيومين أو 3، كما سبق لحديث أم سلمة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله 40 يوما. واضح هذا؟ هذا الحديث اسناده حسن، وهذا هو الصحيح في هذه المسألة، لأن النص جاء فيه، النص قد جاء فيه كانت النفساء، وفي رواية كانت المرأة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام يمكثن في النفاس 40 يوما. وأجمع على ذلك أهل العلم، أي أجمع على ذلك أهل العلم في أن النفساء تمكث إيه؟ 40 يوما، كما حكاه الترمذي وغيره، لكن هذا غير صحيح، هذا ليس فيه إجماع، هذا ليس فيه إجماع، لأن الشافعي يقول بستين يوم. واضح؟ وغيره يقول ليس هناك حد أصلا، ليس هناك حد، يعني ما زالت تنزل دم حتى لو مكثت 3 أشهر، لو مكثت 4 أشهر أيضا تترك الإيه؟ تترك الصلاة، فليس هناك حد. مفهوم؟ فهذه المسألة ليس فيها إجماع، إذ أن فيها خلاف طويل، لكن الشيخ لما قال وأجمع على ذلك أهل العلم كما حكاه الترمذي، نص الترمذي ليس كذلك، نص الترمذي رجع حديث هذا في سنن الترمذي، وشوف كلام الترمذي بيقول ايه بعدها. الترمذي يقول وأجمع أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة تمكث في نفاسها 40 يوم. يبقى ابن الترمذي هنا بيتكلم عن مين؟ عن الصحابة. أما الإجماع أهل العلم موجودين؟ لا، لأن في هذا فيه إيه؟ هذا فيه خلاف، لكن الإجماع الذي يذكره الترمذي هو إجماع مين؟ إجماع الصحابة.
مفهوم؟ وإحنا ذكرنا في كتاب النبز لابن حزم أن الحجة في مين؟ إجماع الصحابة. واضح؟ فأي قول يكون حادث بعدهم لا عبرة إيه؟ لا عبرة به. صحيح هذا الكلام كما ذكرنا؟ لا يجوز إحداث إيه؟ قول بعدهم. إذا أجمع الصحابة على شيء فهذا إيه؟ فهذا هو الحجة، لأن الترمذي يعرف كلام الشافعي، مفهوم؟ يعرف كلام أهل العلم في هذا، لكن إجماع أهل العلم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكتاب الترمذي، سنن الترمذي يتميز بهذه الميزة، يتميز بهذه الميزة بخلاف غيره من كتب السنن، بخلاف أبو داود والنسائي وابن ماجه وغيره، لأن الترمذي يتميز أنه يذكر المسألة الفقهية وخلاف أهل العلم في المسألة بعد الحديث الذي يورده، فهو كتاب حديثي فقهي. فيجي مثلا يذكر الحديث، طب الحديث ده مثلا العلماء اختلفوا في حكم ما، فيقول لك وهذا عليه مثلا الشافعي وأحمد و إلى آخره، مفهوم؟ خلافا لفلان وفلان وفلان، أو هذا عليه من الصحابة فلان وفلان وفلان وفلان، وخالف فلان وفلان، والراجح كذا وكذا وكذا. فالترمذي يتميز سننه بإيه؟ يتميز سننه بهذه الميزة. قال: وأجمع على ذلك أهل العلم كما حكاه الترمذي وغيره. ذكرت لك أن الإجماع الذي حكاه الترمذي هو إجماع الصحابة. وما تطهرت قبل الأربعين بأن انقطع عنها خروج الدم فإنها تغتسل وتصلي. يعني إذا انقطع دم النفاس، دم نفاس المرأة قبل الأربعين عندك هنا، قبل الأربعين أو ينقطع بعد الأربعين، انقطع بعد الأربعين خلاص انتهينا منه. فإذا كانت المرأة ينزل عليها الدم بعد الأربعين يوما لا تنظر لذلك، تغتسل وتصوم وتصلي وكل شيء، مفهوم؟ لأن الصحابة أجمعوا أنها كانت تمكث إيه؟ أربعون يوما، وهذا كلام عام لم يفصلوا بأنه كان ينزل بعد ذلك أو ما كان ينزل، فكانت تمكث أربعون يوما، ثم بعد ذلك إن نزل عليها شيء فإنما يكون إيه؟ تغتسل وتصلي وتصوم وكل شيء، مفهوم؟ فتأخذ حكم المستحاضة بعد ذلك. أما إذا كان الدم انقطع قبل الأربعين، يعني ولدت مثلا وبعد عشرة أيام الدم انقطع، مش عارف شكلكم كده مش زي بتوع مش زي امبارح عشان شغل النساء يعني، لكن هذا واجب عليك طالب العلم، ده أنت لازم تكون تضرب بسهم لهذه الأمور. وهذه كما ذكرت لك في الأمر الأول، إما أن تكون أمك أو ابنتك أو أختك، واضح هذا؟ أو صاحبك هيسألك، هو ابن تيمية كان متجوز ها، ولكن كان أعلم الناس بهذه المسألة، مفهوم؟ فينبغي لطالب العلم يدخله في السلم كافة. حينما يتكلم العلماء في كتب طلب العلم يقولون على طالب العلم أن يدخل في العلم كافة، مش حضرتك تتعلم اللي انت عايزه. أصلا أنا بحب الحديث قوي، فأنا بحبش الفقه ومحبش الأصول، مش بمزاجك، هذه ليست شهوة الطعام، بحب الكفتة وما بحبش مش عارف السبانخ، لا، ليست شهوة الطعام هذه. طالب العلم حتى ولو كان على خلاف هواك تتعلمه، واضح؟ أنا لا أحب كذا، ما فيش عندنا طالب علم ولا ما بحبش كذا، واضح؟ هذه ليست لغير موجودة، مفهوم؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لأسامة بن زيد، قال: إني أخشى على القرآن من يهود، قال: فحزقت لغتهم في 14 يوما. تعلم العبرية في 14 يوم، اللي بيتعلموها دلوقتي بياخدوها في كم سنة، واضح؟ ابن حجر بيقول: فتعلم السريانية. بعض أهل العلم قال: تعلم كلا اللغتين، تعلمهم في أسبوعين. ليه؟ لأنه شيء الهم، الهم هو الوقود الذي يجعل طالب العلم يتحرك، واضح؟ أي شيء يهمك يجعلك إيه؟ تتحرك، مفهوم هذا؟ فإذا لم تكن أنت تتعلمه، مين اللي يتعلمه بالله عليك؟ ها؟ من يتعلمه غيرك؟ مفهوم؟ ما في، أنا بقول لك أهو ما في، يعني ما في. الآن علم الأصول قد يكون نسيا منسيا، علم الفقه قد يكون نسيا منسيا، طلبة العلم الآن ليس عندهم إلا فلان خارجي وفلان مبتدع وفلان من الخوارج وفلان من الحزبيين، واضح؟ هذا كل العلم عندهم في هذه المسألة، صار كل العلم عندهم هذه المسألة، إذا قرأ يقرأ فيها، وإذا دخل على النت إنما يبحث فيها، وإذا سمع وإنما يسمع فيها، كل أذان صاغية كأن على رؤوسكم الطير حينما نتكلم في في رسلان وزهران وعدل السيد وأهل البدع تجد الناس إيه؟ يستمعون وينصتون، مفهوم؟ فإذا أنصت لهذا ولم تنصت لهذا اعلم أنك تطلب العلم لنفسك، اتهم نفسك عياذا بالله، هذا خطأ. وإنما طالب العلم إيه؟ إنما يضرب بسهم في هذه العلوم. واضح هذا الكلام؟ فقال الشيخ هنا: وإذا تمت الأربعون لم ينقطع عنها خروج الدم، فإن صادف عادة حيضها فهو حيض، وإن لم يصادف عادة الحيض واستمر ولم ينقطع فهو استحاضة لا تترك من أجله العبادة بعد الأربعين. وإن زاد عن الأربعين ولم يستمر ولم يصادف عادة فمحل خلاف. يبقى أنت خلاصتها: امرأة ولدت خلاص، بعد الولادة بأسبوع انقطع دمها تماما، ماذا الحكم؟ تغتسل وتصوم وتصلي ولها حكم الطاهرات، خلاص هكذا. هذه أولا. فإذا اغتسلت وصامت وصلت وبعد يومين ثلاثة نزل دم مرة أخرى، يقال هذا الدم الذي نزل هل داخل الأربعين؟ تقول نعم داخل الأربعين، ترجعي حكم النفساء مرة أخرى لأن داخل الأربعين، فالحكم يدور حول العلة وجودا وعدما، مفهوم هذا؟ يعني بعد ما طهرت بيومين أو ثلاثة أو أسبوع أو أسبوعين نزل إيه؟ الدم مرة أخرى، بنقول هذا الدم نازل داخل الأربعين، تقول نعم لسه ما عادش على الأربعين، يبقى هنا إيه؟ حكمها حكم النفساء. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة: انقطع عنها الدم ولكن نزل صفرة أو قدرة، حكمها طاهرة لا تعدها شيء، لأن حكم النفاس له حكم أمر الحيض. إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم حديث عائشة، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم ذهابا للحج فرأى عائشة تبكي، قال: مالك يا عائشة؟ ما شأنه؟ قالت: شأني أني حط. في رواية مسلم قالت: إني حط. قال: أنا فستي. قال ابن حزم: فسمى النبي الحيض نفاسا. واضح هذا الكلام؟ يبقى هنا إيه؟ لو نزل عليها صفرة أو قدرة لا تعتد إيه؟ كون لنا عد الصفرة والقدرة شيئا، مفهوم هذا الكلام؟ طيب، مر الأربعون يوما ثم بعد ذلك يوم الأربعون نزل إيه؟ عليها دم، بتقول هذا الوقت هو ده كان وقت الحيض بتاعي، هذا الوقت إيه؟ الذي كان وقت حيضي قبل الإيه؟ قبل أصلا الحمل، هذا هو وقتي. فإذا صادف وقتها هنا يبقى هنا إيه؟ ها؟ يكون دم حيض. فإذا صار الدم ينزل ترجع للمرأة التي تمكو 6 أيام أو 7 أيام على ما كانت إيه؟ على مكان التحيض. فإذا نزل الدم بعد، إذا انقطع دم النفاس في وقت ليس لها دم حيض، ليس وقت دم الحيض، إذا عليها إيه؟ انقطع دم النفاس في وقت ليس هو وقت حيض، ماذا تفعل؟ أحسنت يا أحمد، تغتسل وتصلي وكل شيء. وإن نزل عليها دم، الجواب وإن نزل عليها دم، مفهوم هذا الكلام؟ لأن العبرة بأربعين إيه؟ 40 يوم. يقول الشيخ: الأحكام المتعلقة بالنفاس، أحكام النفاس كأحكام الحيض فيما يلي: يبقى المستحاضة لها حكم الطاهرات، ومرأة النفاس لها حكم الإيه؟ لها حكم الحيض. يحرم وطئ النفاس كما يحرم وطئ الحائض، ويباح الاستمتاع الذي دون الوطئ على ما ذكرنا في أمر الحيض. ثانيا: يحرم على النفاس أن تصوم أو تصلي أو تطوف بالبيت. يحرم على النفساء مس المصحف وقراءة القرآن ما لم تخش نسيانه كالحائض. وهذه قد ذكرنا في مسألة الحيض أنه ليس هناك ثمة الدليل على أن الحائض إيه؟ تترك القراءة أو مس المصحف. وذكرنا أن مذهب الجمهور ومذهب ابن عباس أن الحائض تقرأ الإيه؟ تقرأ القرآن. وذكرنا أن الصحيح مذهب الأوزاعي ومذهب ابن المنذر ومذهب محمد بن حزم والشوكاني والصنعاني والشيخ الألباني رحمة الله عليه ومحمد صديق خان على أن المرأة الحائض تمثل إيه؟ تمس المصحف. 2: إذا قرأت وجاءت آية سجد التلاوة تسجد للتلاوة. واضح هذا الكلام؟ تسجد للتلاوة لأنها ليست صلاة، وليس هناك دليل على أن يمنعها من قراءة أو من نص مصحف أو من دخول المسجد، لأن الأصل أنها مكلفة، افعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي، افعلي كل ما يفعله الحاج. هو الحاج ده بيطوف فين؟ في شبرة؟ ردوا في المسجد الحرام، اسمه مسجد الحرام، سماه الله المسجد الحرام. فلو كانت المرأة الحائض لا تدخل المسجد كان من باب أولى أعظمه من المسجد الحرام، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخرجي من المسجد. واضح هذا الكلام؟ ثم قال فعلي كل ما يصنعه الحاج، والحاج بيقرأ القرآن وبيجلس يمسك المصحف يقرأه. واضح؟ وإنما الحاج لا يصلي، ولا المرأة الحائض لا تصلي ولا تطوف بالبيت، وإنما تفعل كل ذلك. والراجح أنها تطوف بين الصفا والمروة، بين الصفا والمروة، ثم تمكث إلى أن تنتهي الإيه؟ إلى أن تنتهي الحيضة، يعني تمكث على إحرامها إلى أن تنتهي الحيضة، ثم بعد ذلك تذهب إلى المسجد الحرام وتغتسل، تذهب إلى المسجد الحرام تطوف بالبيت، ثم تأخذ من شعرها قدر أملة كما في سنة بدون حديث عائشة، خلاص وحلت وانتهت الأمر. لكن الأصل أن الحيض أنها إيه؟ مكلفة، ليس غير مكلفة، بدليل النبي عليه الصلاة والسلام قالها ائتني بالخمرة من المسجد كما في صحيح مسلم، بالخمرة من المسجد. قالت يا رسول الله إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. النبي عليه الصلاة والسلام أذن لها دخول الإيه؟ دخول مسجده عليه الصلاة والسلام، مفهوم هذا؟ فإذا كانت حيضتها ليست في يديها فيديها إيه؟ طاهرة. فنقول أيضا لمن منع مس المصحف نقول حيضتها ليست في يدها، مفهوم؟ يجب على النفساء قضاء الصوم الواجب الذي تركته في النفاس كالحائض. يجب على النفساء أن تغتسل عند نهاية النفاس كما يجب ذلك على الحائض، والأدلة على ذلك عن أم سلمة قالت كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله 40 يوما. قال المجد بن تيمية رحمه الله في المنتقى قلت ومعنى الحديث كانت تؤمر أن تجلس إلى 40 لئلا يكون الخبر كذبا، إذ لا يمكن أن تتفق عادة نساء عصر في نفاس أو حيض. هذا غير ممكن، لأن الأعراف والأمكنة والأزمنة تختلف. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت كانت المرأة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء صلاة النفاس. يعني لو أن المرأة طهرت من نفاسها في وقت العصر لم تصلي الظهر، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لم يأمرها بقضاء صلاة النفاس، معنى ذلك أنه لم يأمرها بقضاء صلاة الظهر، وهذا كلام أيضا عام. يقول الشيخ فائدة إذا انقطع الدم عن النفساء قبل 40 واغتسلت وصلت وصامت ثم عاد عليها الدم قبل 40 فالصحيح أنه يعتبر إيه؟ نفاسا تجلسه وما صامته في وقت الطهر المتخلل فهو صحيح لا تقضي. انظر مجموع فتاوى الشيخ محمد إبراهيم والشيخ ابن باز رحمة الله على علمائنا جميعا، وكذا حاشية ابن القاسم على شرح الزاد ورسالة في الدم الطبيعية للنساء هذا للشيخ ابن عثيمين، والفتاوى السعدية إلى الشيخ عبد الرحمن بن سعدي. فائدة، قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله فظهر مما تقدم أن دم النفاس سببه الولادة، وأن دم الاستحاضة دم عارض لمرض ونحوه، وأن دم الحيض هو الدم الأصلي، والله أعلم. واضح؟ بيقول الشيخ بأن الأصل هو إيه؟ بأن الأصل هو دم الحيض. يقول الشيخ صالح تناول الحبوب، يقول لا بأس أن تتناول المرأة ما يمنع عنها نزول الحيض إذا كان ذلك لا يضر بصحتها، فإذا تناولته وامتنع الحيض عنها فإنها تصوم وتصلي وتطوف ويصح ذلك منها كغيرها من الطاهرات. يعني لو أن امرأة أخذت شيئا يمنع نزول الدم الحيض فإن هذه المرأة لها حكم الطاهرات، لأن الحكم يدور حول العلة الذي هو نزول الدم وجودا وعدما. فالدم إذا انقطع أو امتنع نزوله بأي شيء كان صارت المرأة حكم لها حكم ليه؟ لها حكم الطاهرات. لكن اختلف أهل العلم في أخذ شيء لمنع نزول دم الحيض، لمنع نزول دم الحيض، والصحيح للمرأة أن تأخذ ذلك كما قال الشيخ صالح فوزان إذا كان لا يضر بصحتها، لأن الذي منع قال إنها استمنع نزول أذى كما قال الله عنه أي عن دم الحيض يسألونك عن المحيض كل هو أذى، فكيف تمنع أذى؟ فإن هذا يؤدي إلى ضررها، لكن يعلق الحكم بهذه العلة. إذا كان سيؤدي إلى ضرر بصحتها فلا ضرر ولا ضرر. أما إذا كان أخذه لا يؤدي إلى ضرر ما، واضح، فإنما هذا بضوابط. وهذه المسألة ذكرها عطاء بن أبي رباح كما في مصنف عبد الرزاق. في مصنف عبد الرزاق قال عطاء: يجوز للمرأة أن تشرب شيئا لمنع حيضها، للمرأة أن تشرب إيه؟ شيئا لمنع حيضها، لكن يسع المرأة ما وسع الصحابيات، يسع المرأة ما وسع الصحابيات. لكن إذا كان هناك أمر ضيق كمثل الحج، كمثل العمرة، فقد يضيع عليها الحج، قد يضيع عليها العمرة، فممكن أن تأخذ إيه؟ أن تأخذ هذا لمنع إيه؟ لمنع حيضها، لتطمئن بأنه يمضي عمرتها بسلام أو حجها بإيه؟ أو حجها بسلام، واضح. أما إذا كانت هنا فلا تأخذه لمنع لكي تصوم رمضان، ولا تأخذه لكي تصلي، فإنه يسعها ما وسع الصحابيات في ذلك، واضح هذا. لكن تؤخذ عند الإيه؟ عند الحاجة، كمثل كما ذكرت لك، المرأة تريد أن تذهب إلى الحج، تذهب إلى العمرة، ممكن يضيع مالها كله، ممكن يضيع مالها كله إذا نزل دم الحيض عليها ويستمر دمها إلى أن ينتهي وقت الحج، فلها هنا أن تأخذه للحاجة، أما خلاف ذلك فلا، فيسعها ما وسع الصحابيات. حكم الإجهاض. يقول الشيخ صالح: أيتها المسلمة، إنك مؤتمن شرعا على ما خلق الله في رحمك من الحمل. الإجهاض هو إنزال حمل، أن المرأة تتقصد إنزال حملها، هذا يسمى بالإيه؟ بالإجهاض، أن تتقصد المرأة إنزال حملها، هذا يسمى إجهاض، أن تجهد المرأة إيه؟ ما تحمله. فيقول الشيخ: أيتها المرأة المسلمة، إنك مؤتمن شرعا على ما خلق الله في رحمك من الحمل فلا تكتمي. قال الله عز وجل: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. بعض أهل العلم قالوا عن هذه الآية: أي إذا طلقت هذه المرأة، واضح، وهي تريد أن هذا الزوج لا يراجعها، واضح، فتقول مثلا: هذا الحيض نزل عليك، تقول: نعم نزل علي ثلاث، فتريد أن تنتهي من إيه؟ من هذا الرجل، هذا حرام، واضح. أو أن المرأة مثلا طلقها الرجل وهي تريد أن تمكث معه، فكلما يسألها مثلا الرجل: هل نزل ثلاث حيضات؟ فتقول: لا، لم ينزل بعد، مع أن ثلاث حيضات إيه؟ نزل، واضح. أو أنها تكتمه، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني: أي كتم الإيه؟ كتم الحمل، واضح. وهذا كله يشمل الآية لقوله تعالى: ما خلق الله في أرحامهن، فيشمل دم الحيض أو يشمل المولود. ولا تحتال على إسقاطه والتخلص منه بأي وسيلة، فإن الله سبحانه رخص لك بالإفطار في رمضان إذا كان الصوم يشق عليك في حالة الحمل، أو كان الصوم يضر بحملك. وإنما شاع في هذا العصر من عمليات الإجهاض عمل محرم، وإذا كان الحمل قد نفخت فيه الروح ومات بسبب الإجهاض فإن ذلك يعتبر قتلا للنفس التي حرم الله قتلها بغير حق، هذا بالإجماع. فأجمع أهل العلم على أنه إذا نفخ الروح في هذا المولود فيعد الإجهاض بعد ذلك إيه؟ قتلا متعمدا مع سبق الإسراد والترصد، واضح. فالطبيب والأم والأب وكل من ساعد في قتل هذا الطفل يقتل به. يعني لو في مثلا حكم شرعي، حد شرعي، عمر رضي الله عنه، هذا مذهب الإمام مالك، واضح؟ كل من تسبب في قتل مسلم يقتل به. قال عمر رضي الله عنه فيما صح عنه قال لو أن أهل صنعاء تمالأوا على قتل رجل مسلم لقتلتهم به، لقتلتهم به، المتسبب والمباشر، مفهوم؟ لأنه لولا الأم والأب ما ذهب ما قتل هذا الطبيب هذا المولود، فكلهم يشترك فيه، كل يشترك في ذلك. أو يدفع الدية إذا رضي من؟ إذا رضي الأولياء، أولياء المقتول، أعمامه، واضح، جده، إذا رضي، إذا رضوا بذلك فيقبل الإيه؟ فيقبل الدية. واضح هذا الكلام؟ هذا بالإجماع بعد ما ينفخ فيه الروح. أما قبل ذلك، قبل ذلك بهذا، فهذا بالإجماع. أما قبل النفخ في الروح، قبل أن ينفخ فيه الروح، هل يجوز إنزاله أو إجهاضه؟ اختلف فيه أهل العلم، اختلف فيه أهل العلم. ابن رجب الحنبلي ذكر طرفا من هذه المسألة في جامع العلوم والحكم، وابن حزم ذكر طرفا منها في المحلى، وذكر طرفا منها أيضا الشنقيطي في أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، وألخصه لك لهذه المسألة. قول في المذاهب الأربعة، المذهب الحنفية، وقول في المالكية، وقول عند الشافعية، وقول عند الحنابلة، وذكر ابن رجب الحنبلي عن طائفة من الفقهاء، الطائفة من الفقهاء إجمالا هؤلاء هم، واضح، أنه يجوز إيه؟ يجوز إنزاله، يباح إنزاله، هذا مباح، هذا مباح، ما لم ينفخ فيه الإيه؟ ما لم ينفخ فيه الروح مباح إنزاله. لما؟ لأنه أولا ليس بإنسان، ليس بإنسان ينفخ فيه الروح، واضح؟ فإذا كان ليس بإنسان ينفخ فيه الروح فيكون مثله كمثل العزل، مثله كمثل إيه؟ العزل، مع أن الشرع على الراجح أن العزل جائز، كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام أن جابر قال كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني كنا نعزل عن نسائنا، يعني كنا نجامع نسائنا، فعند قذف المني إنما نقذف المني في الخارج لا في فرجها، كنا نفعل هذا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والوحي ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يقول لو كان حراما لنزل الوحي بإيه؟ لنزل الوحي بتحريمه. وإن كان اختلف أهل العلم في العزل فمنهم من حرمه ومنهم من كرهه، لكن الراجح فيه هذا هو، واضح؟ فقالوا هذا مثل الإيه؟ مثل العزل، واضح هذا الكلام؟ فيباح ذلك. الإمام مالك كرهه، كرهه مطلقا. هل الكراهية هنا بمعنى التحريم، أم الكراهية هنا بمعنى كراه التنزيه؟ واضح؟ يعني الإمام يكرهه لكن لا يحرمه، مفهوم؟ ولا يرد عليك كلام ابن القيم رحمه الله بأن علماء السلف كانوا يطلقون كلمة الكراهة على التحريم، لكن هذا في الغالب، هذا في الغالب، كما ذكر هذا الشاطبي أيضا، وابن القيم أيضا، وابن تيمية رحمة الله عليه، كانوا ينقلون عن الإمام أحمد والإمام مالك والشافعي، يقول مثلا هذا مكروه، واضح، في قول، ومحرم في قول. إذن الكراهية الأولى ليست هي المحرمة، لكن في الغالب كانوا ينطقون بالكراهية في إيه؟ في أمر التحريم. فلو قلنا بأن الإمام مالك كان يكره، واضح، يعني يحرمه، أو يكره يعني كراهية التنزيه، ولكن على أصول الإمام مالك في أصوله كراهية التحريم، لأن الإمام مالك من أشد الناس في هذه المسائل، في مسألة سد الذرائع، واضح، مسألة الأخذ بالعزم، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك تجد أكثر من يتكلم في البدع وينبذ البدع المالكية، المالكية أكثر من يتكلمون في إيه؟ في البدع. لذلك أفضل المذاهب شدية على البدع وأهلها، مفهوم هذا الكلام؟ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه واللجنة والمجمع الفقهي بيقول بأنه لا يجوز إلا عند الضرورة، إلا عند الضرورة. فالشيخ ابن باز إنما يمنع في الأصل، لكن عند الإيه؟ عند الضرورة، يكون عند ضرورة، كمثل مثلا الطبيب يقول هذا المولود سيكون فيه ضرر كبير بالأم، واضح؟ سيكون فيه ضرر كبير بالأم، خلاص أنا إحنا لسه في أولها، مفهوم؟ حتى لا تصل درجة هذه المسألة إلى ضرر كبير بالأم، خلاص إحنا ما زلنا في أولها، إذن إيه؟ خلاص انزله يا دكتور، مفهوم؟ لم ينفخ فيه الروح، لم ينفخ فيه الروح بعد، واضح هذا الكلام؟ لكن الأصل أن الشيخ الباز يعمل إيه؟ الأصل أن الشيخ الباز يمنعه. الشيخ ابن عثيمين يقول لك الأحوط كما في كتاب الدماء الطبيعية للنساء، يقول لك للإحاطة وللحيطة والأحوط ألا إيه؟ ألا ينزله قبل الأربعون، مفهوم؟ ألا ينزله قبل الأربعون، هذا أحوط. لما؟ قال إن بعضهم يقول بأنه صار إنه كان ماض في أمر الله عز وجل أنه سيكون طفلا و إلى آخره، لكن هذه المسألة تحتاج إلى إيه؟ المنع أو التحريم الإطلاق، هذا إيه؟ يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. لذلك الجمهور قالوا إيه؟ قالوا بأنه مباح، لكن ما ينبغي أن يستشر هذه المسألة، لا ينبغي أن يستشر هذه المسألة ويعرف الناس أن الجمهور يقول بإيه؟ بالإباحة، فإن هناك من العلم ما هو يكتم، ما هو يكتم، لأن العوام جهلة، العوام هوام جهلة، ما يعرفون مسألة قبل نفخ الروح أو بعد نفخ الروح. هو هيسمع منك أن الجمهور مباح، يبقى حتى لو عنده 9 أشهر، مفهوم؟ فهذه الكلمة، هذه المسألة إنما هي تكون عند إيه؟ تكون عند الحاجة، يعني ممكن يفتى بها فتوة مقيدة، كلاما مقيدا، مفهوم؟ لكن لا يأتي أحد يتكلم على المنابر، لا يأتي أحد وبعد الصلاة يتكلم مع العوام في هذا، هذا ليست من الحكمة، بل هذا إنما يكون ضد الحكمة تماما، مفهوم هذا الكلام؟ لذلك هذا هو الراجح إن شاء الله في هذا. يقول وقد سمى بعض العلماء هذا العمل بالموؤودة الصغرى. قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله أما السعي لإسقاط الحمل فلا يجوز ذلك ما لم يتحقق موته، فإن تحقق ذلك جاز. وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء ما يلي: لا يجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا لمبرر شرعي وفي حدود ضيقة جدا. إذا كان الحمل اثنين، إذا كان الحمل في الطور الأول وهي مدة 40 يوما، وكان في إسقاطه في هذه المدة خشية المشقة في تربية الأولاد أو خوفا من العجز عن تكاليف معيشتهم وتعليمهم أو من أجل مستقبلهم أو اكتفاء بما لدى الزوجين من الأولاد، فغير جائز، لأنه سيندرج تحت قوله تعالى إيه؟ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. ثالثا، لا يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر اللجنة الطبية موثوقة أن استمراره خطر على سلامة إيه؟ خطر على سلامة أمي. يبقى أنت لاحظ معايا أن المجمع الفقهي عند الإيه؟ عند الضرورة، عند الحاجة، يعني ما أطلق الإيه؟ ما أطلق المسألة، يعني بأن يخشى عليها الهلاك من استمراره جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي تلك الأخطار. بعد الطور الثالث وبعد إكمال 4 أشهر الحمل لا يحل إسقاطه حتى يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته، وإنما رخص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط دفعا لأعظم الضررين وجلبا لعظم المصلحتين. والمجلس إذ يقرر ما سبق يوصي بتقوى الله والتثبت في هذا الأمر، والله الموفق. يعني إذا نفخ فيه الروح، مفهوم؟ وكان هناك ضرر في ولادتها، ولادة المرأة. الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لا يجيز هذه المسألة، يعني لا يجيز أن يقال نحن مثلا سنضحي بهذا الجنين، مفهوم؟ من أجل هذه الأم. الشيخ ابن عثيمين يقول لك لا، إذ يعد هذا قتل، لأنك قتلته متعمد، إنما افعل كل الوسائل كأنك فعلا إيه؟ ها؟ تولد هذا المولود، تنزل هذا المولود كأنك تولدها، كأن هذه المرأة تولد هذه المرأة، كعادي جدا. وتأخذ كل الحيطة وكل الوسائل، ثم ما شاء الله كان، ولكن لا تتعمد قتل الطفل إيه؟ لأجل الأم. لما؟ لأن هذه نفس معصومة وهذه نفس معصومة، والضرر لا يزال بالإيه؟ والضرر لا يزال بالضرر. فهذه نفس معصومة وهذه نفس معصومة. واضح؟ فإنما يفعل كل الوسائل في ذلك. ثم بعد ذلك أيهما مات فهذا ما قدره الله عز وجل، لكن لا يتعمد قتل الأم أو لا يتعمد قتل الجنين. واضح هذا؟ يقول: وجاء في رسالة في الدماء الطبيعية للنساء لفضيلة الشيخ محمد بن عثيمين أنه إذا قصد في إسقاطه إتلافه، فهذا إن كان بعد النفخ في الروح فهذا حرام بلا ريب، لأنه قتل نفس بغير حق، وقتل النفس محرم بالكتاب والسنة والإجماع. وقال ابن الجوزي في كتاب أحكام النساء: لما كان موضوع النكاح لطلب الولد وليس من كل الماء يكون الولد، فإذا تكون فقد حصل المقصود، لكن ليس هو الولد، لم ينفخ فيه الروح بعده، فتعمد إسقاطه مخالفة لمراد الحكمة، إلا أنه إن كان ذلك في أول الحمل فقبل نفخ الروح فيه إثم كبير، لأنه مترق إلى الكمال وسار إلى التمام، إلا أنه أقل إثما من الذي نفخ فيه الروح، فإذا تعمدت إسقاط ما فيه الروح كان كقتل مؤمن. وقال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. فقال الشيخ: فاتق الله أيتها المسلمة ولا تقدمي على هذه الجريمة لأي غرض من الأغراض، ولا تنخدعي بالدعايات المضللة والتقاليد الباطلة التي لا تستند إلى عقل أو دين. واضح؟ نقف عند الفصل الرابع في أحكام تختص بلباس المرأة والحجاب. ساعة مضى ساعة ونص يا جماعة، عايز تقول ايه؟ طيب فجعلناه، هذا الجعل كوني، الجعل كوني وشرعي، فجعلناه في هذا إخبار أن الله يخبر أنه جعلناه في قرار مكين، ثم الدليل على المنع هنا أيضا. لكن هو يعني المسألة ممكن يعني في أضيق المسائل، في أضيق الأمور ممكن تتكلم فيها، لكن أنا ما كنت سأتكلم فيها، لكن ذكرتها لأنك طالب علم وقد تسأل في أمور، بما أنك رجل جندي في الشريعة تسأل في هذه الأمور فكتتكلم في هذا، لكن في أضيق الإيه؟ في أضيق الأمور، لا تطلق لهذه المسألة، لا أطلقها بالحرمة ولا أطلقها بأمر الإباحة، لكن في أضيق الأمور ممكن تقال.